بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الآيات التي ورد الخلاف في نسخها وعدم نسخها، وكانت الآية الرابعة في هذا الباب هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. إلى آخر الآية. هذه الآية ورد فيها قولان من حيث النسخ وعدمه. القول الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذه وردت بعد الآية السابقة، فقيل إن الآية الأولى التي فيها الأمر بالاستئذان والذين لم يبلغوا الحلم منكم منسوخة بأن الاستئذان خاص بمن بلغ لا بمن دون البلوغ. والقول الثاني أن الآية محكمة، وهذا القول هو الصحيح. ومعنى الآية أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم، ويستأذنهم أطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال. الحال الأولى من قبل صلاة الفجر، لأن الناس إذاك يكونون نياما على فرشهم، فإذا لم يحصل الاستئذان صار هناك انكشاف في العورات. هذا الوقت أو الحال الأولى. الحالة الثانية قال الله عز وجل: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وهذا الوقت هو وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحالة للراحة وللعشرة. الحالة الثالثة قال الله سبحانه وتعالى: ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذا الوقت هو وقت النوم. ثم بين الله عز وجل العلة فقال: ثلاث عورات لكم. هذه الأوقات الثلاثة إذا لم يحصل هناك استئذان انكشفت العورات، فوجب على المماليك والعبيد والإماء أن يستأذنوا في هذه الثلاثة الأوقات، ولا يهجموا هجوما مباغتا على أرجاء البيت، بل إذا تحرك يتحرك مع حذر ومع استئذان. وكذا الأطفال الذين ليسوا بعبيد بل هم أحرار، أولاد وأطفال البيت، فهؤلاء إذا لم يبلغوا الحلم يجب أن يستأذنوا وأن يعلموا الاستئذان في هذه الثلاثة الأوقات. أما إذا بلغوا فالاستئذان واجب عليهم في كل الأوقات، الاستئذان واجب في كل الأوقات، ولا يجوز لمن بلغ الهجوم في أرجاء البيت. بقي إذا لم يبلغ، إذا لم يبلغ هناك ثلاثة أوقات هي المذكورة في هذه الآية، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، يدل على ذلك عدة مرجحات. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النسخ لهذه الآية، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كون هذه الآية منسوخة، فتبقى محكمة وحكمها لا يزال قائما. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن عايشوا التنزيل وأدركوا نزول الوحي وفهموا دين الله عز وجل وكتابه، لم يثبت عن أحد منهم أنه قال إن هذه الآية منسوخ حكمها. الأمر الثالث أنه قد ثبت عن ترجمان القرآن وعن غيره، إلا أن القول اشتهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في العلم بتفسير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال ثلاث آيات من كتاب الله تعالى تركهن الناس، أي فصاروا لا يعملون بها، صاروا لا يعملون بها، وذكر من هؤلاء الآيات هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. بل قد ثبت عنه بإسناد صحيح كما في السنن أنه كان يأمر جاريته، الجارية هي الأمة المملوكة، يأمرها أن تستأذن في هذه الأوقات الثلاث، في هذه الأوقات الثلاثة. ومن المرجحات أيضا أنه ثبت عن عدد من علماء التابعين القسم بأن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، فقد ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال في هذه الآية: يقولون منسوخة، لا والله ما نسخها شيء، ولكنها مما تهاون به الناس، مما تهاون به الناس. وثبت أيضا عن الإمام الشعبي رحمه الله أنه قيل له منسوخة هي عن هذه الآية منسوخة هي، قال: لا والله ما نسخت، قلت إن الناس لا يعملون بها. فقال الله المستعان. في هذا دلالة على أن التابعين والمشهور لديهم هو أن الآية محكمة وليس حكمها بمنسوخ، ولكن حصل التهاون عند كثير من الناس في العمل بهذه الآية، أنه صار لا يعلم أولاده أن يستأذنوا في هذه الأوقات التي ذكرها الله عز وجل. وكذا أيضا صار كثير من الناس لا يعلم العبيد والإماء كما كان قديما وسابقا، لا يعلمونهم هذه الآداب أن يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. ومما يدل على أن الآية محكمة يجب العمل بها وأن حكمها لا يزال باقيا، أن ما ورد أن في الآية نفسها وهو آخرها ذكر الله جل وعلا الحكم، قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فهذه الفقرة من الآية وهي آخرها تدل على إحكام حكمها وأن حكمها لا يزال باقيا ومحكما يجب العمل به وليس بمنسوخ، لأنه سبحانه وتعالى قال كذلك يبين الله لكم الآيات، والتبيين من لوازمه ألا يقع فيه نسخ. وكذا قوله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم، من حكمته سبحانه وتعالى أنه لم يجعل هذا الحكم المذكور في الآية منسوخا بل أبقاه كما هو محكما. ومما يذكر في ذلك أيضا أن ما ذكره أصحاب القول الأول أنها منسوخة بقول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فهذا لا بد أن يفهم معناه أن الله عز وجل لما ذكر من لم يبلغ الحلم، لما ذكر من لم يبلغ الحلم وأنه يلزمه أن أو يؤدب على أن يستأذن في ثلاثة أوقات، قال بين حالتهم بعد البلوغ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي من البالغين من الأحرار البالغين، ليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فصارت الآية الأولى تنص على الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا في ثلاثة أوقات وليس عليهم أن يستأذنوا في غير هذه الثلاثة الأوقات والثلاثة الأحوال، وبالنسبة لهم بعد بلوغهم يجب عليهم أن يستأذنوا في سائر الأوقات ولا يباغتوا أرجاء المنزل مباغتة، لأن هناك النساء وهناك حالات تنكشف فيها العورات. والله المستعان. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق بعض الآيات المختلف في نسخها وعدم نسخها، وآخر ما مر معنا هو قوله سبحانه وتعالى عند من؟ ناسل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. في هذه الآية من حيث النسخ وعدمه قولان. نعم، والراجح أنها محكمة ينبغي العمل بها لأن لعدة أمور، منها أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يثبت كونها منسوخة، أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال بالنسخ، أن الثابت عن الصحابة أنهم ذكروا كونها محكمة وليست منسوخة. نعم، وكذلك عن عدد من التابعين. نعم،
ومن لوازم التبيين ما يكون هناك نسخ،
وكذا أيضا في قوله
من حكمة الله عز وجل أنه شرع هذا الأمر.
نعم، كذلك قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، مما يدل على إحكامها. وأما مسألة تهاون الناس بها فهذا لا يدل على نسخها، إذا تغافل الناس أو تهاون الناس عن العمل بهذه الآية وهي تأديب الأولاد والعبيد والإماء، تأديبهم في الاستئذان أن يستأذنوا داخل البيت فلا يهجموا على الغرف مهاجمة، بل يستأذنوا في ثلاثة أوقات: الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم لكن صاروا مميزين يؤدبون على الاستئذان في ثلاثة أوقات ذكرها الله عز وجل، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذه عورات أو تظهر فيها العورات. الآية الخامسة مما تورد في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية مما ورد الخلاف في كونها منسوخة أو محكمة، قولان لأهل التفسير: الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آية المواريث، فقالوا إن ما ذكر الله عز وجل من الأمر بإعطاء ذوي القرابة واليتامى والمساكين حال قسمة الميراث هذا منسوخ بآية المواريث، يكفي أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا حاجة لأن يعطى ذوي القرابة. فذهب كثير من أهل العلم إلى كونها منسوخة، كما حكى ذلك الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليهما. القول الثاني أنها محكمة، وهذا هو القول الصحيح، وقد ذهب إلى كونها محكمة ينبغي العمل بأحكامها عدد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. هذا هو الراجح أن الآية محكمة لعدة مرجحات. أولا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على نسخها، ومعلوم أنه في الأصل هو الأصل في الآيات هو الإحكام، فلا يقال بالنسخ إلا بدليل، دليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن الثابت عن الصحابة الكرام وعدد من التابعين هو القول بأنها محكمة وليست بمنسوخة. دل ذلك عدة براهين عن الصحابة والتابعين من أقوالهم ومن أفعالهم. من أقوالهم ما ثبت عن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة، هي محكمة وليست بمنسوخة. وروي عنه أنه قال: إن ناسا زعموا أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، لكنها مما تهاون الناس بها. ومن أفعالهم ما ثبت عن أبي موسى كما روى ذلك ابن جرير عن حطان بن عبد الله قال: ابن عبد الله قسم لي أبو موسى رضي الله عنه بهذه الآية، وكان من أقربائه، قال: قسم لي بهذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، دل على أنها كانت مما أحكم ومما يعمل بها عند الصحابة والتابعين. وروي أيضا وثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: ضيع الناس هذه الآية، أي تهاونوا في العمل بها. وقال الحسن رحمه الله: هي ثابتة محكمة، ولكن الناس شحوا، أي بخلوا، حصل منهم البخل إذا جاءوا إلى قسمة التركة أو قسمة الميراث، فحضر بعض الأقارب الذين لا يرثون أو بعض اليتامى أو بعض المساكين لا يعطونهم. هذا شيء. الأمر الثالث مما يرجح أن هذه الآية محكمة أن قوله سبحانه وتعالى في الآية: واليتامى والمساكين، أن هذه تدل على أن الآية محكمة. لأن الله سبحانه وتعالى لم ينسخ في شيء من المال إعطاء المساكين واليتامى والإحسان إليهم، فهذا يدل على أن ذوي القرابة الذين لا يرثون إذا حضروا القسمة فإنهم يعطون شيئا من باب جبر قلوبهم، كما يعطى اليتامى والمساكين. وقد ذكر الله عز وجل في شأن الأضحية أن المضحي إذا ذبح أو نحر أضحيته وحضر بعض المساكين أو بعض الفقراء وتعرضوا لشيء من لحمها ألا يبخل بذلك عليهم وأن يعطيهم، كما أمر الله عز وجل بذلك فقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال: وأطعموا البائس الفقير. ففي شيء من المال يعطى الفقير اليتيم المسكين لم يرد في ذلك ما ينسخ. وكذلك يقال في ذوي القرابة، قد اجتمع جمع الله بين ذوي القرابة الذين لا يرثون وبين المساكين واليتامى، فيعطون كما يعطى هؤلاء أو يواسون كما يواسى هؤلاء المساكين واليتامى. ومن المرجحات أيضا أن الله عز وجل أمر في آخر الآية بالقول المعروف، فقال: وقولوا قولا معروفا، قرن بين الأمر بإعطائهم فارزقوهم من، أي أعطوهم من إذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من، يعني أعطوهم من، وقولوا لهم قولا معروفا. والقول المعروف مما أمر الله عز وجل به وهو مما لم ينسخ، كما في مواضع من القرآن الكريم أمر الله عز وجل بالمعروف: خذ العفو وأمر بالعرف، وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وغير ذلك من الأدلة التي يأمر الله عز وجل فيها بالمعروف بقول معروف. فإذا ثبت أن القول المعروف مما لم ينسخ فكذلك يقال في إعطاء من حضر القسمة، قسمة التركة والميراث، من ذوي القرابة والمساكين واليتامى، لأن الله عز وجل عطف على الإعطاء القول المعروف، الأمر بالقول. وهذا العطف كما قال أهل العلم هو الجمع بين المتعاطفين في الحكم، جمع بين المتعاطفين في الحكم، فيقال: هذا وذاك محكم على الراجح من أقوال الصحابة والتابعين، بل لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بنسخها، بل الثابت هو أنها محكمة، لكن الناس تهاونوا في العمل بها، فلربما حضر القسمة بعض ذوي القرابة الذين ليس لهم شيء من الميراث ولا يعطون شيئا بخلا وشحا من أصحاب التركة، وكذا إذا حضر القسمة بعض المساكين لا يعطون شيئا بخلا وشحا من أصحاب التركة أو من أصحاب الميراث. فهذه الآية قد علم معناها إذن: وإذا حضر القسمة شهد كل من هؤلاء، أولو القربى الذين لا يرثون، اليتامى الذين لم يبلغوا، المساكين الذين اشتدت حاجتهم، هؤلاء إذا حضروا القسمة ينبغي أن يعطوا من قسمة التركة أو شيئا من الميراث أو من التركة مالا يواسيهم ويجبر نفوسهم وقلوبهم. وبقي مسألة أو مسائل في هذه الآية ورد فيها الخلاف، يأتي إن شاء الله عز وجل بيان ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الأمر الأخير أن تهاون الناس بها أو تهاون كثير من الناس عن العمل بها لا يدل على نسخها، وقد ثبت عن التابعين أنهم ذكروا، بل عن الصحابة أيضا أنهم ذكروا أن هذه الآية مما تهاون الناس بها. فقد ثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث آيات تهاو أو ترك الناس العمل بهن، وذكر منها هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقد ثبت أو روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا والله ما نسخت، ولكن الناس تهاونوا بها، أو ولكنها مما تهاون الناس بها. وثبت أيضا عن التابعين تقرير حصول التهاون بهذه الآية، أي عدم العمل بها، عدم العمل بها. ومعلوم عند أهل العلم أن التهاون عند الناس بالعمل بالآية أو بالحديث لا يدل ذلك على أن الأمر أو الحكم منسوخ، فينبغي مراعاة هذا الأدب الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، لأن فيه تطييبا للخواطر، والله عز وجل قد طيب خواطر ذوي القرابة والمساكين واليتامى في مواضع من القرآن الكريم وفي مواضع من الأحكام الشرعية كما سيأتي. نذكر في هذه الآية عدة مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بالقسمة؟ ما المراد بالقسمة؟ المراد بالقسمة ذكر فيها قولان: القول الأول أنها قسمة الميراث، قسمة الميراث، والقول الثاني أنها قسمة الوصية. والصحيح من القولين أنها قسمة الميراث، لأن الله عز وجل ذكر القسمة في الميراث بعد هذه الآية، فذكر بعدها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفصل لنا وبين القسمة العادلة في الميراث، من الذي يرث ومن الذي لا يرث. أيضا يؤكد ذلك أن الله عز وجل ذكر مسألة قسمة الميراث قبل هذه الآية أيضا، كما في قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
فذكر الله عز وجل قسمة الميراث بين الرجال والنساء من الوارثين، من الوارثين في قليل التركة وفي كثيرها، مما قل منه أو كثر، لأن الله عز وجل جعل ذلك حقا واجبا ونصيبا مفروضا كما في الآية. فهذه دلالات تدل على أن القسمة هنا، وإذا حضر القسمة أي قسمة التركة، قسمة الميراث، قسمة الميراث. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله عز وجل أعاد الضمير إلى المال المقسوم، فقال سبحانه وتعالى فارزقوهم منه، ولم يقل فارزقوهم منها، وهذا يشير إلى المال المقسوم، إلى المال المقسوم بعد موت المورث، بعد موت المورث. هذه دلائل تدل على أرجحية أن القسمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي قسمة الميراث. المسألة الثانية، هل الأمر في الآية فارزقوهم منه يدل على الوجوب أم على الاستحباب والندب؟ قولان لأهل التفسير أصحهما أنه للندب والاستحباب، للندب والاستحباب، أي يستحب إعطاء هؤلاء جبرا لخواطرهم. من حضر قسمة الميراث من ذوي القرابة الذين لا يرثون أو من اليتامى والمساكين، وهذا القول بالاستحباب هو القول الراجح والصواب، وهو الذي عليه الأكثرون لعدة أمور. أولا، لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة، لكان استحقاقا في التركة، والله عز وجل قد قسم التركة تقسيما عادلا واضحا بينا في آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، وما بعدها أيضا، وفي الآية الأخيرة من هذه السورة وهي سورة النساء، ذكر الله عز وجل قسمة الميراث وبين من يستحق وجوبا وفرضا، وفرضا يعني على الوجه الواجب، بين ذلك. لذلك يقول أهل العلم إن أصحاب الفروض الذين لزم فيهم النص يعطى هذا السدس أو هذا الثلث أو هذا، هذا قد عين تعيينا لا حاجة إلى ذكر تعيين آخر، لأن الله عز وجل قد تولى القسمة، السدس كذلك أو النصف أو الثلثين أو نحو ذلك، لا حاجة للنقاش بعد أن قسم الله عز وجل ذلك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الوارثين إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب، ولم يبق هناك مجالا لواجب آخر، يعني أن هناك واجبا آخر
كما يفهم من هذه الآية. فهذا يدل على صرف هذا الأمر إلى الندب والاستحباب وليس إلى الوجوب. إذن لو كان فرضا واجبا لكان استحقاقا في التركة، والله عز وجل قد ذكر أن هذا ليس من الحق الواجب الذي يكون في التركة كما يكون لأصحاب الفروض والتعصيب. الأمر الثاني، لو كان فرضا لكان فيه المشاركة في الميراث لجهة مجهولة، لجهة مجهولة، لأن الأصل في التركة أن تكون لجهة معلومة، لجهة معلومة، وهذا الذي ذكره الله عز وجل إنما هو في جهات غير معينة، غير معينة، أفاد أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لأن الكل سينازع في الأمر، المساكين سينازعون، لا يعلم من هو المسكين الذي يعطى، اليتامى ينازعون، كذا أيضا ذوي القرابة. الأمر الثالث أن فيه ربما إلحاقا للحرج على الناس، لأن الأمر إذا كان على سبيل الفرض والوجوب ربما تعمد كثير كثير وليس قليل كثير من الأقارب حضور القسمة، ومن ثم ربما شق على الأنفس أن تبذل خلال القسمة وأن تعطي، وهذا هو الأصل في الإنسان أنه يمسك إلا أن يشرح الله صدره فيعطي. هذا من الأمور التي تدل على أن الأمر المذكور في قول الله عز وجل فارزقوهم من هو أمر ندب واستحباب. من الأمور التي ترجح ذلك أيضا أن الله عز وجل ذكر القول المعروف، ذكر القول المعروف، قال أهل العلم إن ذكر القول المعروف هذا يشير إلى أنه إن لم يستطع، إن لم يتمكن أن يعطيهم شيئا في حال القسمة فليقل قولا معروفا، ليقل كلاما جميلا ليدعو لهم بكل ما هو معروف أو بكل قول طيب وجميل ليس فيه جرحا لخواطرهم ولنفوسهم. هذا واضح من قوله عز وجل وقولوا لهم قولا معروفا. المسألة الثالثة هي مسألة تطيب الخواطر، أن هذه الآية دلت على تطيب الخواطر وأنه يشرع للمسلم أن يطيب خاطر أخيه سواء كان قريبا أم بعيدا، وألا يكسر نفسه سواء كان في أمر دنيوي أو في غيره، وألا يكسر نفسه في أمر دنيوي أو غير أمر دنيوي. ولذا لما ذكر الله عز وجل المطلقات، هي مطلقة قد فارقت زوجها وابتعدت عنه، قال سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، للمطلقات متاع، يعني يطلقها ويعطيها مالا، يطلقها ويعطيها شيئا جبرا. لماذا؟ جبرا لخاطرها مع أنها مطلقة. فالله عز وجل ذكر أن للمطلقات أيضا متاع، ذكر ذلك من باب تطييب الخواطر. ولهذه المسألة أدلة كثيرة في الباب. نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من الآيات التي ورد فيها الخلاف في مسألة النسخ وعدمه قوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. هذه الآية ورد فيها الخلاف من حيث كونها منسوخة أو محكمة على قولين. القول الأول أنها منسوخة، وهذا مروي عن بعض الفقهاء، وقد روي عن عبد الله بن عباس لكن لم يصح ولم يثبت ذلك عنه. وقد وجه أو ذكر الخلاف كونها منسوخة، ذكر الخلاف في الناسخ، ما هي الآية التي نسخت حكم هذه الآية، على ثلاثة أقوال. الأول منها أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. أفادت هذه الآية أن هناك أشخاصا معذورين، أن هناك أشخاصا معذورين، بينما الآية السابقة أفادت النفير العام بالنسبة للخفاف والثقال من غير استثناء، من غير استثناء. فقالوا هذه الآية نسخت حكم تلك الآية العامة. الثاني أن الناسخ لها هو قوله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه الآية ذكر أنها هي التي نسخت انفروا خفافا وثقالا، حيث ذكر في الآية الأخرى أشخاص مخصوصون أو مستثنون من الأمر العام بالنفير، وهم الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون. القول الثالث أن الناسخ لحكم الآية السابقة هو قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أفادت أن النفير ليس عاما، وإنما هو جزئي وخاص بطائفة من الناس أو بعدد من الناس، بحيث يسقط الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي. بينما الآية السابقة التي الكلام فيها أفادت العموم، فهذا ما ذكر في أوجه النسخ لحكم الآية السابقة: انفروا خفافا وثقالا. القول الثاني مما ورد في شأن النسخ والإحكام أن الآية محكمة، أن الآية محكمة لم ينسخها شيء، وهذا روي عن أكثر الفقهاء والمحدثين من أهل العلم، ولذلك مرجحات ترجح أن هذا هو القول الصحيح. من أهمها وأبرزها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يخص أمر النسخ لحكمها شيء. وأمر النسخ يرجع فيه إلى الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر معنا أن أقسام النسخ إما نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة. من أقسام النسخ: النسخ لحكم الآية السابقة، ومن خلال النظر في النصوص الشرعية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على نسخها، وهناك مرجحات أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى مع بيان مسائل في هذه الآية الكريمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.